مرحبا بفضل الشيخ محمد.
حياك الله.
هذه الرسالة وردت من هاني عنبر من الأفلاج، يقول في رسالته يسأل عن الحج، يقول أديت فريضة الحج مع جماعة من في سيارة خاصة عن طريق المدينة المنورة، وعند الإحرام قال قائل لنا إن أننهو كالتالي: اللهم لبيك عمرة، هذا في اليوم السادس من شهر ذي الحجة. وبهذا الشكل لما وصلنا مكة المكرمة طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة وقصرنا شعرنا وحللنا إحرامنا وبقينا غير محرمين حتى صباح اليوم الثامن من حيث أحرمنا من منى، ثم طفنا وسعينا وبتنا في منى ووقفنا على جبل عرفات وبتنا في المزدلفة، وفي صباح اليوم يوم العيد ذهبنا إلى البيت العتيق وطفنا طواف الإفاضة، ثم رجعنا ورمينا جمرة العقبة وحللنا ولم نذبح، وفي اليوم الثاني والثالث رمينا الجمار الثلاث ولم نذبح، وطفنا طواف الوداع، ثم غادرنا مكة المكرمة إلى الرياض حيث أننا من المقيمين في الرياض. والسؤال هنا: هل حجنا هذا جائز مع عدم ذبحنا الفدي بعد طواف الوداع سرنا إلى الرياض؟ في الحقيقة هو يسأل سؤال، ولدى عرضه رسالته هناك عدة أسئلة تبرز لنا، كونه وقد سمعتموها، كونه طافوا بعد الإحرام من منى قبل أن يذهبوا إلى عرفة ومن هذا القبيل، فما الإجابة على هذا السؤال؟ وطوله
الحمد لله رب العالمين. هذه القضية التي وقعت منهم، أما عمرتهم فصحيحة،
نعم،
لا غبار عليها لأنها على الوجه المشروع. وأما حجهم فهم أحرموا من منى،
نعم،
ولا حرج عليهم في الإحرام من منى،
نعم،
لكنهم طافوا وسعوا، ولا ندري ماذا أرادوا بهذا الطواف والسعي، إن أرادوا به أنه طواف الحج وسعي الحج فهما غير صحيحين، مع أنه ذكر القضية أنهم طافوا يوم العيد،
نعم، طواف الإفاضة، نعم.
فإن أرادوا أن هذا الطواف والسعي للحج فهما غير صحيحين، لأنهما وقعا في غير محلهما،
نعم،
إذ محلهما بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. وعلى هذا فيعتبران لاغيين. ثم إنه في القضية أنهم طافوا طواف الإفاضة ولم يسعوا للحج، فبقي عليهم إذن السعي، وهو ركن من أركان الحج على القول الراجح عند أهل العلم،
نعم،
وبقي عليهم أيضا الهدي، هدي التمتع، فإنهم لم يذبحوه، والواجب أن يذبح في أيام التشريق، في يوم العيد أو أيام التشريق، وفي مكة في الحرم،
نعم.
وعلى هذا فهم يحتاجون الآن إلى إكمال الحج بالرجوع إلى مكة والسعي بين الصفا والمروة، وكذلك ذبح الهدي الواجب عليهم، المستطيع منهم، ومن لم يستطع فليصم 10 أيام،
نعم.
ثم بعد السعي يطوفون طواف الوداع ويرجعون إلى بلدهم،
نعم. هم في الحقيقة يقولون أنهم اعتمدوا على كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد العزيز بن باز، وذكروا بعض الصفحات، لكن في الحقيقة لو اعتمدوا على الله عز وجل ثم على هذا الكتاب لوفقوا في تأدية الحج، لكنهم لم يفهموا، ويقولون أننا اعتمدنا أيضا على شيخ سوري التقينا به وهو الذي أملى علينا هذا الكلام.
على كل حال يظهر إذا كانوا مصطحبين لكتاب التحقيق والإيضاح أنهم لم يفهموه،
نعم نعم،
ولو فهموه لكان عملهم مطابقا للصواب إن شاء الله،
نعم. هذه رسالة من المرسل من القصيم عنيزة ع ع ب، يقول فيه: ما حكم قراءة الفاتحة على المأموم، وهل يشترط للقارئ أن يسمع نفسه في قراءة الفاتحة في الصلاة؟
يسمع
أو يسمع نفسه في قراءة الفاتحة في الصلاة أم لا؟
الصحيح أن قراءة المأموم للفاتحة واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهو حديث ثابت صحيح وهو عام لم يستثني منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. وكذلك في السنن من حديث عبادة بن الصامت: صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم انصرف فقال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
نعم.
وأما إسماع القارئ نفسه فإنه لا يجب على القول الراجح إذا أبان الحروف، متى أبان الحروف ونطق بالحرف كاملا فإنه يكون قد قرأ وتصح قراءته وإن لم يسمع نفسه. بل إنه إذا كان مأموما وحاول أن يسمع نفسه فربما يشوش على غيره أحيانا.
لا.
لأن بعض الناس عندما يقول أريد أن أسمع نفسي تجده يسمعه من بجنبه.
لا.
وهذا يشوش على إخوانه. وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في القرآن.
نعم. أيضا يقول السائل من القصيم: إذا وجد الإنسان لقطة في غير الحرم وهو لا يريد أن يعرفها، فهل يأخذها أو يتصدق بها لصاحبها أو يتركها في مكانها؟ وإذا تركها قد يأتي طفل ويأخذها وتذهب على صاحبها.
لا يجوز أن يلتقط اللقطة وهو لا يريد أن يعرفها.
نعم.
بل الواجب أن يلتقطها ليعرفها ويحفظها لصاحبها. وحينئذ نقول إذا كان لا يريد تعريفها فليدعها، فربما جاء صاحبها فوجدها، وربما جاء من يأخذها فيعرفها، وربما جاء طفل فأتلفها.
نعم.
فالاحتمالات كلها موجودة، وبراءة ذمته هو بتركها.
نعم.
فليتركها ولا يأخذها إذا كان لا يريد تعريفها.
نعم. أيضا سؤاله الأخير يقول:
ولكن هنا شيء ينبغي أن نعرفه، وهو أن الشيء اليسير الذي لا تتبعه همة الناس لا بأس أن يأخذه الإنسان لنفسه ما لم يكن عارفا بصاحبه، فيأخذه ويؤديه له.
نعم.
يعني مثل العشرة والخمسة وما يساوي ذلك من الأغراض، هذا إذا أخذه الإنسان لنفسه فله ذلك ما لم يكن عارفا بصاحبه، فيأخذه ويسلمه له ولو كان قليلا.
لكن لو تصدق به أليس ذلك أفضل؟
وهو عارف لصاحبه؟
لا 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 يعرف صاحبه.
لا، هو له، هو له، إن تصدق به فهو أفضل لو تصدق بشيء من ماله أيضا.
لا أقصد، لأنه سيذهب إلى صاحبه هذا الأجر.
يعني قصدك يتصدق به لصاحبه؟
نعم.
هذا محل نظر، لكنه إذا تصدق به بنية أنه محسن إلى صاحبه فلا حرج، ما في مانع، هذا يكون إحسان.
نعم. سؤاله الأخير يقول: بعض المحدثين إذا قرأ على الجماعة في المسجد أو غيره إذا انتهى من القراءة قال: والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد إلى آخره، أو يقول: وبالله التوفيق، أو يقول: صدق الرسول الكريم إلى آخره. ما حكم هذا القول، وما حكم قول صدق الله العظيم لمن انتهى من القراءة أي قراءة القرآن؟ وهذه تقال بكثرة، وجزاكم الله عنا أحسن الجزاء.
أما الأول، ختام الدرس بقوله: والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا.
فإن اعتقد الإنسان أن ذلك من السنن المقربة إلى الله فهذا ليس بصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع أصحابه ويحدثهم ويخطب فيهم، ولم يكن يختم ذلك فيما نعلم بمثل هذا، فتركه أولى. وأما ختم القرآن بقوله صدق الله العظيم فكذلك أيضا، إذا اتخذها الإنسان سنة راتبة كلما قرأ قال صدق الله العظيم، فإن هذا من البدع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يختم قراءته بقول صدق الله العظيم. ومن المعلوم أن صدق الله العظيم ثناء على الله تعالى بالصدق، فهو عبادة، والعبادة لا تكون مشروعة إلا حيث شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فنقول لا ينبغي للقارئ أن يختم قراءة القرآن بقول صدق الله العظيم.
هذه الرسالة وردت من المرسل عين يا ضاد من الرياض، وفي الحقيقة أنه ينتهز فرصة الحج ويسأل هذا السؤال وإن كان الحج قد مضى. يقول أفيدكم أنني قد حجيت مفردا وقد أكملت الحج، وعندما رميت جمرة العقبة وحلقت رجعت وفسخت الإحرام وهو يوم العيد ومعي زوجتي، وقد رفضت معه في الليل، يعني جامعته. في الحقيقة كتابة الأخ رديئة جدا، لكنه يقول إنه جامع زوجته، ويقول وأنا والله ثم والله لم أعلم أنه يفسد الحج، وأنا جاهل في هذا الكلام، وأنا أول مرة أحج ومعي زوجتي، وأني حجيت عام 1399، فما حكم حجي هذا؟
حكم حجه صحيح ولا شيء عليه ما دام جاهلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ويقول سبحانه وتعالى في جزاء الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فكل هذه الآيات وكثير من النصوص سواها يدل على أن فاعل المحظور إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وعلى هذا نقول للرجل لا تعد لمثل ما فعلت.
من جمهورية مصر العربية بعث أحمد محمود علي خليل بهذه الرسالة، يقول فيها بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وأما بعد فإنني المستمع أحمد محمود علي خليل وأنا من جمهورية مصر العربية ومعجب ببرنامجكم نور على الدرب، أيما إعجاب، والذي أقوله هو جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما سؤالي فهو نحن عندنا في مصر بعدما يموت الميت ونقبره فإذا تم 40 يوما فإننا نحضر أحد المشايخ ونعطيه أجرة على أن يقف عند قبر صاحبنا الميت ويقرأ عليه من القرآن، أرجو من فضلتكم إفادتي، هل هذا جائز أو حرام؟ وإذا كان جائز فهل يستفيد منه الميت أو لا يستفيد؟
ليس هذا من الأمور المشروعة، بل هو من الأمور المبتدعة، وكل بدعة ضلالة. وخير مكان يقرأ فيه القرآن بيوت الله عز وجل،
نعم،
وهي المساجد، وكذلك البيوت يقرأ فيها القرآن. أما المقابر فليست محلا لقراءة القرآن، وإنما هي محل للسلام على الموتى والدعاء لهم، لا الدعاء عندهم ولا دعاؤهم، فهم لا يدعون ولا يدعى عند قبورهم، وإنما يدعى لهم بالرحمة والمغفرة لأنهم مفتقرون لذلك. وأما القراءة للميت سواء عند قبره أو في مكان آخر بالأجرة فإنها حرام لا تجوز، وهي أيضا لا ثواب فيها، لقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فقراءة القرآن من أفضل العبادات، فإذا صرفت للدنيا وابتغي بها الدنيا صارت باطلة حابطة لا تنفع القارئ بل تضره، ولا تنفع المقروء له لأنه لا ثواب له، والمقروء له إنما ينتفع بالثواب. وهنا لا ثواب لأن القارئ أراد بعمله الدنيا.
نعم.
وعلى هذا فاستئجار الإنسان للقراءة للأموات أو غير الأموات محرم ولا ينتفع به المقروء له لأنه لا أجر فيه. وفيه أيضا إتلاف للمال وصرف للمال في غير وجهه، لا سيما إذا أخذ من تركة الميت وفيهم أي في الورثة من هم صغار أو سفهاء، فإن ذلك تعد عليهم. على كل حال الخلاصة أن هذا العمل لا يجوز وأن الميت لا ينتفع به.
أحسنتم. سؤاله الثاني والأخير سؤال أحمد محمود علي خليل، يقول فيه أيضا النساء تخرج معنا عند القبور وفي يوم العيد نذهب ونعيد على الميت، فما حكم ذلك؟ أرجوكم تفيدوني لأنني لأنني محتار من هذا الفعل في مجتمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا أيضا من البدع، تخصيص أيام العيد بزيارة المقبرة.
نعم.
أمر بدعي لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فزيارة القبور مشروعة كل وقت، ليلا ونهارا في أيام الأعياد وغيرها. أما بالنسبة لزيارة النساء للقبور فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ولا يرخص للمرأة أن تزور المقبرة إلا إذا مرت بها بدون قصد فوقفت وسلمت على أهل القبور فلا حرج. وأما أن تخرج من بيتها لقصد الزيارة فهذا لا يجوز.
نعم. أحسنتم أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا.